أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام أن الأصوليين اختلفوا في الجزاء في هذه الشرطية، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، على أقوال. القول الأول وقد تقدم، وهو أن الجزاء هو نفس كلمة ولا ينقض أو لا تنقض، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين. ولكن قلنا بأن هذا لا يصح، باعتبار أن الجزاء لا بد وأن يكون أن تدخل عليه الفاء، وعلى فرض أن الفاء دخلت على التمهيد كما قيل، وإلا فإنه على يقين من وضوء هذا التمهيد، فنقول أيضا ينبغي أن لا تدخل الواو على لا ينقض، يعني وإلا فإنه على يقين من وضوئه فلا ينقض، أما أن يقول أو يقول لا ينقض، كما مثلنا بأنه إن جاءك زيد فبما أنه أكرمك فأكرمه، تقول فبما أنه هذا تمهيد، فتقول فبما أنه أكرمك فأكرمه بالفاء، أو تقول فبما أنه أكرمك أكرمه بدون الفاء. أما أن تقول فبما أنه أكرمك وأكرمه لا معنى له، هذا لا يصح الاستعمال. فالمهم هذا القول الأول غير صحيح، وقد تقدم الكلام فيه. القول الثاني، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه في ذلك أيضا المحقق صاحب الكفاية قدس سره، وهو أن الجزاء محذوف، والتعليل المذكور فإنه على يقين من وضوئه قام مقام الجزاء، ولهذا دخلت الفاء عليه، بمعنى أنه وإلا هنا وإن لم يستيقن أنه قد نام، هذا الشرط. الجواب فلا يبطل وضوءه، فلا يبطل الوضوء، هذا الجواب. التعليل فإنه على يقين من وضوءه، فجعل فإنه على يقين من وضوءه علة للجزاء، والجزاء محذوف وتقديره فلا يبطل وضوءه. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، واستدل على هذا الأساس، استدل بهذه الرواية على الاستصحاب. قال ما لفظه وتقرير الاستدلال في الجزء الثالث في الصفحة 56 على هذه الطبعة الجديدة، أن جواب الشرط في قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين محذوف، قامت العلة مقامه، العلة فإنه على يقين مقامه، مقام الجواب المحذوف لدلالتها عليه، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف، يعني أن نجعل العلة هي نفس الجزاء هذا يحتاج إلى تكلف، يعني نقول وإلا فإنه هو الجواب، وهذا سيأتي في القول الثالث أن الجزاء هو فإنه على يقين، أو الاحتمال الثالث، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وإقامة هنا الشيخ دفع داخل بأنه هل تقوم العلة مقام الجزاء يقول وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره، مثل قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم، من كفر فإن ربي غني كريم، من كفر فإن الله غني عن العالمين، إلى آخره. معنى الرواية على هذا الأساس بنظر الشيخ هكذا تكون: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا الشرط الجزاء المحذوف، فلا يجب عليه الوضوء، الشرط إن لم يستيقن أنه قد نام، الجزاء المحذوف فلا يجب عليه الوضوء، علة ذلك لأنه على يقين من وضوئه في السابق. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قول عليه السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية، الصغرى هي المذكورة، فإنه على يقين من وضوء ولا ينقض اليقين. هنا أهمل تقييد اليقين بالوضوء، لم يقل ولا ينقض اليقين بالوضوء. عدم ذكر الوضوء في الكبرى يجعل أن ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة، وهي فإنه على يقين من وضوئه، فتكون قاعدة عامة في باب الوضوء وفي غيره. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله. توضيح هذا المطلب بشكل أكثر كما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله، يقول بأن الجزاء عندنا أمور، يعني قوانين، يعني مع قوانين مسلمة، أن الجزاء لابد أن يترتب على الشرط. تقول إن جاءك زيد فأكرمه، الجزاء لابد أن يترتب على الشرط، باعتبار أن القضية الشرطية قضية تعليقية، يعني يعلق فيها الجواب على الشرط ويترتب عليه. والترتب تارة يكون بنحو العلة وتارة يكون بنحو المعلولية، وإن كان الغالب هو تفرع الجزاء على الشرط. إن طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا الترتب أن الجزاء معلول لطلوع الشمس، تارة تعكس تقول إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، الشمس ليست معلولة إلى النهار، فالترتب يكون بنحو العلية تارة وبنحو المعلولية أخرى. طبعا هنا في هذه النقطة قبل أن نكمل كلام الشيخ الأستاذ حفظه الله، في هذه النقطة قد لا نسلم الكلام معه، لأن هنا حتى في إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هنا الشرط علة أيضا، ولكن علة للعلم بطلوع الشمس، للمعرفة بطلوع الشمس. هناك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وجود النهار معلول لطلوع الشمس، ولكن إذا عكسنا وقلنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هنا الشمس النهار ليس علة لطلوع الشمس، ولكن هو علة لمعرفة طلوع الشمس. وهذا التعبير عندما عكست القضية وقلنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هنا أريد منه التعليل إلى معرفة طلوع الشمس مو لشيء آخر، فعليه يمكن أن نقول للشيخ الأستاذ حفظه الله. والترتب دائما يكون بنحو العلية، لا يكون تارة بنحو العلية تارة بنحو المعلولية، يعني ترتب الجزاء على الشرط وترتب المعلول على العلة. ولكن علة ماذا؟ علة الوجود أو علة المعرفة، ذاك شيء آخر. المهم الآن نرجع إلى كلام الشيخ، يعني توضيح كلام الشيخ الأنصاري. الجملة الشرطية يترتب فيها الجزاء على الشرط. الآن لا نحتاج ترتب علة ترتب معلول، هذا لا يضر فعلا، وإن خالفنا الشيخ الأستاذ في ذلك لكن لا يضر في أصل المطلب. الذي ينفعنا في أصل المطلب أن الجملة الشرطية جملة تعليقية، ففيها ترتيب أو ترتب الجزاء على الشرط. إذا جعلنا الجزاء هو مدخول الفاء، يعني وإلا فإنه على يقين من وضوئه، جعلنا فإنه على يقين من وضوء، هذا الاحتمال الثالث الذي سيأتي وأشار إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، جعلنا هو الجزاء. ما هو الشرط؟ الشرط قلنا وإن لم يستيقن أنه قد نام، هذا الشرط. هل يترتب في الخارج يترتب فإنه على يقين من وضوء يترتب على إن لم يستيقن أنه قد نام؟ لا يترتب عليه، فهذا واضح. إذا جعلنا الجزاء هو مدخول الفاء، هنا لا يحصل الترتب، يرتفع الترتب، لأن اليقين بالوضوء المأخوذ جزاء فإنه على يقين من وضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم لأن لم يستيقن الذي أخذ شرطا، سواء عنده يقين بالنوم أو لم يكن عنده يقين بالنوم، هو على يقين سابق بوضوئه. فإذا لا ترتب بين الشرط والجزاء، ومع عدم الترتب لا يعقل أن تكون جملة فإنه على يقين من وضوئه جزاء إلى إن لم يستيقن أنه قد نام. إذا صرفنا هذا الاحتمال نقول إذن الجزاء محذوف، فإنه على يقين من وضوء علة قامت مقام ذلك الجزاء. وبهذا تكون الجملة هكذا، فإنه على يقين من وضوئه صغرى، والكبرى لا ينقض اليقين بالشك، فالكبرى تشكل لنا قاعدة نستفيد منها في باب الاستصحاب، يعني قاعدة عامة في الاستصحاب في لا تختص بباب الوضوء. وهذا حذف الجزاء أمر موجود بكثرة كما ذكرنا عن الشيخ الأنصاري، فقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا ترتب بين الكفر وغنى الله عن العالمين، الله غني عن العالمين كفروا أو لم يكفروا. فلهذا يقول ومن كفر فلا يضر الله شيئا، فإن الله غني عن العالمين أو لأن الله غني عن العالمين. هذا توضيح كلام الشيخ. هنا إشكال أورده المحقق السيد الروحاني رحمه الله، وربما استفاد هذا الإشكال من بعض كلمات المحقق الإصفهاني. حاصل هذا الإشكال كما يذكره في المنتقى في الجزء السادس لمن أراد أن يراجع، في الجزء السادس الصفحة 43، يقول هذا الاحتمال الذي أورده الشيخ احتمال في نفسه صحيح، يعني موافق للقواعد العربية، لا يشكل عليه مثل ما أورد على الأول، الاحتمال الأول أن هذا أن لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين هو الجزاء، وقلنا أنه هذا على خلاف القاعدة العربية من دخول، يفترض أن تدخل الفاء على الجزاء. ما ذكره الشيخ من هذه الجهة سالم لا إشكال فيه، ولكن على هذا الاحتمال لا يصح أن نستفيد قاعدة عامة نقول استصحاب في كل باب من الأبواب، بل تكون ظاهرة في اختصاص الاستصحاب في باب الوضوء فقط. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه، فرض أنه تعليل للحكم المقدر وهو عدم وجوب الوضوء، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فلا يجب الوضوء، هذا الجزاء هو حكم مقدر. وفإنه على يقين من وضوءه تعليل لهذا الحكم. والذي يظهر أن العلة مركبة، فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، مركبة من صغرى وهي فإنه على يقين من وضوءه، وكبرى وهي ولا ينقض اليقين بالشك. ومن الواضح أنه يشترط الاتحاد في الحد الأوسط، الحد المتكرر في الصغرى والوسطى لابد أن يتحد لينتج، ويتحد بجميع قيوده. يعني إذا كان الحد الأوسط في الصغرى مقيد لابد أن يكون في الكبرى أيضا مقيد، ولا نهمل هذا التقييد، ولا معنى لتجرد الكبرى عن القيد. فليش؟ لأن المقصود من القياس هو إثبات الأكبر للأصغر. عندنا صغرى في حد أصغر، عندنا كبرى في حد أكبر، عندنا حد أوسط تشترك فيه الصغرى مع الكبرى، نحن نحذف الحد الأوسط فيثبت لنا الحد الأكبر للأصغر، هذا هو المقصود. إذن لابد أن يتحد الحد الأوسط بجميع قيوده في الصغرى وفي الكبرى. عليه هنا لما نحذف الحد الأوسط، ما هو الحد الأوسط في الصغرى؟ الحد الأوسط في الصغرى فإنه على يقين من وضوءه، أخذ فيه هذا القيد على يقين من وضوءه. ففي الكبرى عندما تقول ولا تنقض اليقين، صحيح لم يذكرها في اللفظ، لم يذكر شيء في اللفظ، ولكن على هذا التقدير نقول ولا تنقض اليقين من وضوءك، أو ولا ينقض اليقين من وضوءه. عليه تنتج قاعدة عامة في باب الوضوء فقط، الاستصحاب في باب الفضوء في باب الوضوء. إذن حاصل ما أراده أو ما أشكل به المحقق السيد الروحاني رحمه الله هو أنه بما أنك تقول بأن الجزاء محذوف وهو فلا يجب عليه الوضوء، والمذكور فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا تعليل إلى الحكم المحذوف. هذا التعليل قياس مركب من صغرى وكبرى. في الأقيسة الحد الأوسط المشترك بين الأصغر وبين الأكبر لابد أن يلاحظ في الاثنين، في الصغرى وفي الكبرى. في الصغرى فإنه على يقين من وضوئه، في الكبرى ولا ينقض اليقين يفترض أن يكون ولا ينقض اليقين بوضوءه. ولا ينقض اليقين بوضوءه بالشك أبدا. إذن القاعدة المستفادة قاعدة في خصوص باب الوضوء، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك. بينما الشيخ قدس سره مع الأصوليين يريدون أن يستدلوا بهذه الرواية على قاعدة الاستصحاب في كل باب، وليست مختصة بباب الوضوء. هذا حاصل ما أورده السيد الروحاني رحمه الله على هذا الوجه الذي أفاده الشيخ. هنا يمكن أن يجاب عن ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله أن مقتضى القياس أن يكون ما في الكبرى أوسع دائرة مما في الصغرى، بحيث يكون ما في الكبرى ما في الصغرى مصداق من مصادق ما في الكبرى، وتنطبق عليه الكبرى كما تنطبق على غيره. هذا هو المفترض في القياس. القياس الشكل الأول أن توجد صغرى وأن توجد كبرى. الكبرى سميناها كبرى لأنها تنطبق على ما في الصغرى وعلى غيره. هذا معنى القياس من الشكل الأول. النتيجة أنه وإن كان قال فإنه على يقين من وضوءه الكبرى ولا ينقض اليقين أبدا، اليقين مطلق اليقين وليس خصوص اليقين بالوضوء، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. فقاعدة الأقيسة التي أردت الاستدلال بها والاستفادة منها تعطينا أيضا هذا الجانب، وهو عكس ما أفاده. يعني حاصله ملخصه نقول بأن الكبرى في حد نفسها لا بد وأن تكون أوسع دائرة من الصغرى، فتنطبق على الصغرى وعلى غيره. فنقول زيد عالم فقيه وأكرم كل عالم، فهنا ما نحتاج أن نقول زيد عالم وأكرم كل عالم فقيه، لا نريد نقيد، نريد نجعل أنه بما أنه عالم فقيه يجب إكرامه، لأنه يجب إكرام كل عالم. على هذا لا يرد ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله. هناك كلام آخر لابد أن نعرفه ونركز عليه، وهو أن اليقين هنا، يعني هذا الإشكال طبعا وإن أورده السيد الروحاني بهذه الطريقة على الشيخ، لكن هنا إشكال يعني أورده حتى غير السيد رحمه الله، وهو أن هذه الرواية واردة في باب الوضوء، وبما أنها واردة في باب الوضوء فنحن نستفيد قاعدة عامة في باب الوضوء فقط ليس غير. هذه نقطة نحتاج إلى رفعها أيضا، ولهذا الأعلام بحثوا هذه الجهة، أن اليقين هو خاص هنا بخصوص اليقين، يعني اليقين بالوضوء في قوله ولا تنقض اليقين، أو لا اليقين هو أعم. هنا اختلفوا في تحديد ذلك، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا.